الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الناظم رحمه الله: باب الشروط والخيار والعيوب في البيع، وأمضي اشتراط الانتفاع إن كان معلوما على المبتاع، كذا اشترى العبد لأجل العتق كم، وكل شرط فاسد فكالعدم. ولا يحل سلف وبيع نو، شرطان في بيع كذاك قد رووا. ويشرط المبتاع إن خاف الغبن سلامة ثم ثلاثا خيرا. قال الشارح حفظه الله: في الأربعة الأبيات تقصيل لخمس مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى: جواز اشتراط ما فيه منفعة للبائع أو للمشتري، بشرط أن تكون تلك المنفعة معلومة ولم يمنع من استثنائها مانع شرعي، وذلك كركوب المبيع أو سكن الدار أو استثناء شجيرات معلومات من بستان، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه. فقلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. وفي لفظ آخر للبخاري: وشرطت ظهره إلى المدينة. ففي هذا الحديث دليل صريح على جواز اشتراط ما فيه مصلحة أثناء البيع لكل من البائع والمشتري ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إذ إن جابرا قال: وشرطت ظهره إلى المدينة، وذلك منفعة مباحة معلومة المقدار. ويقاس على هذا ما يساويه في الصورة والعلة، وهو قول الجمهور، ولم أرى وجها لمن خالف في ذلك إذ لم يعتمد في مخالفته على دليل من نص صالح أو إجماع أو قياس فيما أعلم. المسألة الثانية: تفصيل القول في اشتراط العتق عند بيع المملوك، وقد جرى الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى صحة البيع وجواز الاشتراط، وقد قال به من الأئمة الشافعي والنخعي، ودليلهم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر اشتراطهم الولاء فقط، وأبطله بقوله: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. وذهب الشافعي في القديم ومعه أبو ثور وابن أبي ليلى إلى صحة البيع وبطلان الشرط، واستدلوا أيضا بحديث عائشة في قصة شرائها بريرة. وذهب أصحاب الرأي إلى القول بفساد البيع. قلت: والذي يظهر أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأن من وراء شرط العتق مصلحة لكل من المشتري والمملوك والبائع، ذلك أن المشتري ينال قربة عظيمة بعتقه، وأما المملوك فإنه ينال مصلحة عظيمة، إذ إنه يصبح حرا طليقا في أعمال الخير التي لا يستطيعها المملوك وهو في حال الرق، وأما البائع فيؤجر على اشتراطه، إذ يعد سببا فيما ناله كل من المشتري والمملوك، لأن الدال على الخير كفاعله، كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره، والله أعلم. المسألة الثالثة: النهي عن الجمع بين السلف والبيع. قال الإمام الشوكاني: قال الإمام أحمد: في صورتها هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه. وذكر الشوكاني صورة أخرى فقال: وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني 100 في كذا وكذا، أو يسلم إليه أو يسلم إليه في شيء ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. والمسألة الرابعة النهي عن جمع شرطين فأكثر في البيع. قال الإمام البغوي في صورة ذلك هو أن يقول بعتك هذا العبد 1000 نقدا أو 2000 نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهم، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد العقد انتهى بتصرف. وقيل في صورته أن يقول بعتك هذا الثوب وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر أهل العلم. والدليل على فساد البيع في هاتين المسألتين ما رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. فإن في الجملتين الأوليين دليلا على النهي عن الجمع بين سلف وبيع والجمع بين شرطين أو شروط في بيع لما في ذلك من الجهالة والضرر الذي سيلحق بالمشتري. المسألة الخامسة تفصيل القول في خيار الغبن في البيع، وقد اختلف العلماء في شروط الغبن على أقوال أشهرها ثلاثة. أولا ثبوته ثلاثا لكل من شرطه، وثبوت الرد به لمن لم يعرف قيمة السلع، قال بذلك الإمام أحمد وجماعة. ثانيا وقال جماعة آخرون إن هذا الخيار خاص بالرجل الذي كان يخدع في البيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابه ثم أنت بالخيار ثلاثا. ثالثا وقال آخرون إنه ثابت لمن كان مثله ولم يكن مثله في التصرف، ومن لم يكن مثله في التصرف فلا يثبت له خيار الغبن. واستدل الجميع بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لا خلابة، وجاء في مسند الحميدي رحمه الله بأطول من هذا عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخلبت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خدابة لا خدابة أي لا خديعة. والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، لا سيما إذا كان الغبن فاحشا بحيث يكون المشتري جاهلا بقيم السلع، وقال عند عقد البيع لا خلابة فله الخيار ثلاثا، وهذا شبيه بخيار المصرات الذي هو حق لكل مشتر كما سيأتي والله أعلم.
ما شاء الله. خمس المسائل كلها واضحة والقول الراجح فيها صريح واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، رواه مسلم.
هذا الحديث صريح في وجوب حفظ اللسان إلا من الخير، كما قال بعض السلف ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، لأن هذا العضو الذي هو اللسان إن استعمل في الخير نفع صاحبه، كقراءة القرآن وذكر الله عموما، تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة الخلق والكلمة الطيبة، هذه كلها حسنات. والعكس بالعكس، إذا استعمل في الشر من أقوال الكفر والعياذ بالله والفسق والبدع والكذب والغيبة والنميمة، شهادة الزور وقذف المحصنات إلى غير ذلك من الأقوال السيئة التي هي تصدر عن اللسان، وقد جاء في الأثر أن الجوارح كل يوم تخاطب اللسان تقول له اتق الله، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذا وجب التحفظ من المسلم في لسانه إلا من خير، أما الخير والتلفظ به فليكثر بحسب قدرته واستطاعته، فإنه حسنات يمليها على الكرام الكاتبين، وتدون الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، كما جاء بذلك النص من القرآن والسنة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من خير الوصايا وأنفعها للمسلم، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت عن الشر فإنه حسنة لك. وهذا يستدعي أمرا مهما إذا حافظ عليه المسلم حفظ لسانه إلا من خير، وهو أن يفكر قبل أن يتكلم في الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه في شأن دين أو دنيا، يفكر فيه ثم يتكلم بعد ذلك، إن رأى خيرا تكلم وأنبأ، وإن رأى شرا سكت وأمسك، فهو خير له من أن ينطق بالشر. غير أن هذا المقام يفوتنا، فيرسل الإنسان الكلام بدون حساب، فلا بد من الحساب. وإذا أخذ العدو منا غرة فيجب على الإنسان أن يتدارك نفسه فيستغفر، إن زل به اللسان يستغفر الله عز وجل، وإن كان في عرض أحد استغفر له ودعا له ووبخ نفسه المعتدية على الغير، فهذا يكون على خير وإلى خير، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم مجموعة من الأسئلة.
صلح الكتاب.
أولها يقول السائل وهو من جزيرة من البحر الكاريبي، يقول: إذا سكن مسلم في بلاد الكفار وكان مضطرا إلى إيداع ماله في بنك ربوي، فهل الأفضل أن يأخذ الفائدة كل شهر مثلا ويعطيها لمصلحة خيرية بدون نية الصدقة، أو يترك الفائدة للبنك فهم سيفعلون ما يشاءون بها؟
هذا السؤال قد تكرر، وقد بينت سابقا أنه لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في البنك بنية الفائدة ابتداء، لا يصح له أن يقدم على ذلك، فهو بمجرد أن يقدم على ذلك دخل في باب الربا واستحق العقوبة، ولو لم يتحقق له شيء من المكاسب الدنيوية استحق العقوبة. أما إذا جهل الأمر مثلا وأودع ماله بفوائد ربوية وتبين له الحكم بأن ذلك حرام، فلا يترك الفوائد عند البنوك، وإنما يأخذها ويتخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا يعود لمثل ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. سائلة من تونس، امرأة تقول امرأة زوجت نفسها من غير ولي مع وجود شهود ومأذون وفي محكمة مدنية، إذا كان الزواج غير صحيح ماذا يجب عليها الآن؟
أما عندي فالزواج غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، فلا تزوج المرأة نفسها، وإن كان الأحناف من العلماء الأحناف من يرى صحة ذلك، إلا أنه مرجوح، كلام مرجوح ليس عليه دليل، وإنما هو قياس فقط على بقية المعاملات والتصرفات، والصحيح عدم جواز هذا النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالحذر من الوقوع في مثل هذه المشكلات. نعم.
شيخ تقول: ما الذي يلزمها الآن؟
يلزمها أن تعود إلى الولي المسلم ليتولى عقد نكاحها، أقرب الناس إليها، أب أو ابن أو أخ أو عم أو ابن عم، المهم ترتيب القرابة، الأقرب هو الذي يتولى عقد نكاحها، فإن لم يكن لها قرابة فعند محكمة شرعية تحكم بشريعة الإسلام، فيتولى الحاكم الشرعي عقد نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي لها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من المغرب، يقول: رجل صلى صلاة العصر والمغرب وصلاة العشاء من دون أن يعلم أنه به جنابة، وبعد أن تأكد هل يجوز له أن يقضي الصلاة؟
بل يجب عليه، يجب عليه أن يتطهر وأن يقضي الصلوات التي فاتته مرتبة، فيبدأ بصلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم العشاء.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تعمل في الأعراس التي فيها محرمات، فهل تقبل هديتها وصدقتها؟
المال الحرام إذا خرج إلى يد غير يد صاحبه حل له أن يأخذه، لكن لابد المهدى إليه أن يبذل النصيحة لهذه المرأة لتتنازل عن كسب المال الحرام وتقتصر على الحلال، ولا حرج أن يقبل الهدية.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقال للمبتدع يا أخي؟
أحوال المبتدع تختلف، فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فما دام المبتدع في دائرة الإسلام وأراد الإنسان أن يتلطف له فلا حرج أن يقول له يا أخي. وإذا كان المقام مقام زجر للمبتدع لتهوره في البدعة وإعلانه بها فلم يقل له يا أخي زجرا له فهذا أيضا لا حرج، لأن المقامات تختلف باختلاف بدعة المبتدع وتصرفاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أذهب لأداء الصلاة المفروضة أمر على بعض الناس وهم جالسون في الطريق يسمعون النداء ولا يستجيبون له، فهل ألقي عليهم السلام وهل هم من المجاهرون بالمعاصي في هذا الحال؟
نعم، تلقي عليهم السلام وتقول لهم صلوا مع المسلمين فأنتم مسلمون، وهذه فريضة من فرائض الله لا يجوز لكم أن تتثاقلوا عنها أو تتكاسلوا فتخسروا دينكم. يسلم ويبذل النصيحة لعلها تقبل إذا بدأ بالسلام.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا.
إذا أبوا، إذا رفضوا وعاد إليهم وسلم ورفضوا فليهجرهم، لا يسلم عليهم بعد ذلك زجرا لهم وعقوبة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل نأخذ العلم ممن يجيز الخروج مع جماعة التبليغ؟
ليس عندهم علم جماعة التبليغ، العلم عند الذين درسوا كتاب الله وتفسيره وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرحها، هؤلاء عندهم علم ولا تجد عندهم بدع. أما جماعة التبليغ فإنهم لا يجلسون في مجالس الحديث ولا مجالس الفقه الإسلامي، وإنما يمشون على خطة رسمت لهم من جهال، يمشون على هذه الخطة ويطبقونها، فلا يوجد عندهم علم ولا يستفاد منهم.
شيخ، يبدو أن أنه يسأل هل يأخذ العلم الرجل عنده علم شرعي لكنه يفتي بجواز الخروج مع جماعة التبليغ؟
إذا كان عنده علم شرعي فيناقش على أي أساس يفتي بجواز الخروج مع جماعة التبليغ، وفيهم الصوفي وفيهم الواقع في ضروب الشرك والجاهل وخروجهم وتجولهم هكذا فيه ضرر كبير، لأنهم ليس عندهم علم. كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال: هم جهل بالعقيدة، من أراد أن يخرج يعلمهم العقيدة فليخرج معهم. وهذا رجل إمام عرفهم في الأخير وحذر من الخروج معهم، وقال: يؤخذ العلم من أهل العلم الشرعي. فهذا إذا نوقش ورجع إلى الحق يؤخذ العلم عنه، وإن أبى إلا أن يفتي بغير الحق تترك حلقته ولا يؤخذ عنه العلم، يرجع إلى غيره.
أحسن الله إليكم سائل من إيرلندا يقول أخ أعطى 100 ريال ب110 ريالات فما حكم هذا العمل؟
قرضا إذا أعطى رجل 100 ريال أو 100,000 أو نحوها قرضا لآخر ليعيدها أكثر من ذلك فهو ربا واضح، لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطى. إذا كان أعطى 100 ريال قرضا لآخر لا يجوز له أن يأخذ، أن يشرط عليه فيأخذ 110، لا يجوز ربا.
شيخون كانت من باب المصارفة، كأنه يقصد مصارفة يا شيخون.
الصرف شيء ثاني، إذا أعطى أخذ مثلا عملة ثم أعادها بعملة أخرى لا حرج من أن يأخذ بطريقة الصرف، لا حرج بشرط التقابض، لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلى درجة ألا يبيت غالبا في بيته ويأتي لزيارتها في النهار علما أنه ليس له إلا هذه الزوجة؟
ما هكذا الهجر، الهجر الشرعي أن يكون في البيت وأن يكون في الفراش ولمدة معلومة لا يزيد على 3 أيام مع الوعظ والتذكير لها، فإن أراد الله بها وبه خيرا زالت أسباب الهجر وحلت أسباب الوئام. فالمهم يعالج الرجل المرأة ويصبر عليها ويستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. فلا بد من أن يكون الزوج حكيما في معاملة الزوجة في حال رضاها وفي حال غضبها وزعجها ليستمتع بها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الناظم رحمه الله: باب الشروط والخيار والعيوب في البيع. وأمضي اشتراط الانتفاع إن كان معلوما على المبتاع، كذا اشترى العبد لأجل العتق كم، وكل شرط فاسد فكالعدم. ولا يحل سلف وبيع نو، شرطان في بيع كذاك قد رووا. ويشرط المبتاع إن خاف الغبن سلامة ثم تلاتا خيرا. قال الشارح حفظه الله: في الأربعة الأبيات تفصيل لخمس مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى: جواز اشتراط ما فيه منفعة للبائع أو للمشتري بشرط أن تكون تلك المنفعة معلومة ولم يمنع من استثنائها مانع شرعي، وذلك كركوب المبيع أو سكن الدار أو استثناء شجيرات معلومات من بستان، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. وفي لفظ آخر للبخاري: وشرطت ظهره إلى المدينة. ففي هذا الحديث دليل صريح على جواز اشتراط ما فيه مصلحة أثناء البيع لكل من البائع والمشتري ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إذ إن جابرا قال: وشرطت ظهره إلى المدينة، وذلك منفعة مباحة معلومة المقدار. ويقاس على هذا ما يساويه في الصورة والعلة وهو قول الجمهور. ولم أرى وجها لمن خالف في ذلك إذ لم يعتمد في مخالفته على دليل من نص صالق أو إجماع أو قياس فيما أعلم. المسألة الثانية تفصيل القول في اشتراط العتق عند بيع المملوك، وقد جرى الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى صحة البيع وجواز الاشتراط، وقد قال به من الأئمة الشافعي والنخعي، ودليلهم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر اشتراطهم الولاء فقط، وأبطله بقوله: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. وذهب الشافعي في القديم ومعه أبو ثور وابن أبي ليلى إلى صحة البيع وبطلان الشرط، واستدلوا أيضا بحديث عائشة في قصة شرائها بريرة. وذهب أصحاب الرأي إلى القول بفساد البيع. قلت: والذي يظهر أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأن من وراء شرط العتق مصلحة لكل من المشتري والمملوك والبائع، ذلك أن المشتري ينال قربة عظيمة بعتقه، وأما المملوك فإنه ينال مصلحة عظيمة، إذ إنه يصبح حرا طليقا في أعمال الخير التي لا يستطيعها المملوك وهو في حال الرق، وأما البائع فيؤجر على اشتراطه، إذ يعد سببا فيما ناله كل من المشتري والمملوك، لأن الدال على الخير كفاعله، كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره، والله أعلم. المسألة الثالثة النهي عن الجمع بين السلف والبيع. قال الإمام الشوكاني: قال الإمام أحمد: في صورتها هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه. وذكر الشوكاني صورة أخرى فقال: وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا 1000 على أن تسلفني 100 في كذا وكذا، أو يسلم إليه في شيء ويقول: إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. والمسألة الرابعة النهي عن جمع شرطين فأكثر في البيع. قال الإمام البغوي في صورة ذلك هو أن يقول: بعتك هذا العبد 1000 نقدا أو 2000 نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهم، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد انتهى بتصرف. وقيل في صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر أهل العلم. والدليل على فساد البيع في هاتين المسألتين ما رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فإن في الجملتين الأوليين دليلا على النهي عن الجمع بين سلف وبيع، والجمع بين شرطين أو شروط في بيع، لما في ذلك من الجهالة والضرر الذي سيلحق بالمشتري. المسألة الخامسة تفصيل القول في خيار الغبن في البيع، وقد اختلف العلماء في شروط الغبن على أقوال أشهرها 3: أولا ثبوته 3 لكل من شرطه، وثبوت الرد به لمن لم يعرف قيمة السلع، قال بذلك الإمام أحمد وجماعة. ثانيا وقال جماعة آخرون: إن هذا الخيار خاص بالرجل الذي كان يخدع في البيع، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا. ثالثا وقال آخرون: إنه ثابت لمن كان مثله ولم يكن مثله في التصرف، ومن لم يكن مثله في التصرف فلا يثبت له خيار الغبن. واستدل الجميع بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت فقل لا خلابة. وجاء في مسند الحميدي رحمه الله بأطول من هذا عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخلبت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خدابة لا خدابة، أي لا خديعة. والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، لا سيما إذا كان الغبن فاحشا بحيث يكون المشتري جاهلا بقيم السلع، وقال عند عقد البيع لا خلابة فله الخيار ثلاثا، وهذا شبيه بخيار المصرات الذي هو حق لكل مشتر كما سيأتي، والله أعلم.
ما شاء الله. خمس المسائل كلها واضحة، والقول الراجح فيها صريح واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، رواه مسلم.
هذا الحديث صريح في وجوب حفظ اللسان إلا من الخير، كما قال بعض السلف: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، لأن هذا العضو الذي هو اللسان إن استعمل في الخير نفع صاحبه، كقراءة القرآن وذكر الله عموما، تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ونصيحة الخلق والكلمة الطيبة، هذه كلها حسنات. والعكس بالعكس، إذا استعمل في الشر من أقوال الكفر والعياذ بالله والفسق والبدع والكذب والغيبة والنميمة، شهادة الزور وقذف المحصنات إلى غير ذلك من الأقوال السيئة التي هي تصدر عن اللسان، وقد جاء في الأثر أن الجوارح كل يوم تخاطب اللسان تقول له: اتق الله، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذا وجب التحفظ من المسلم في لسانه إلا من خير، أما الخير والتلفظ به فليكثر بحسب قدرته واستطاعته، فإنه حسنات يمليها على الكرام الكاتبين، وتدون الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، كما جاء بذلك النص من القرآن والسنة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من خير الوصايا وأنفعها للمسلم، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت عن الشر، فإنه حسنة لك. وهذا يستدعي أمرا مهما إذا حافظ عليه المسلم حفظ لسانه إلا من خير، وهو أن يفكر قبل أن يتكلم في الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه في شأن دين أو دنيا، يفكر فيه ثم يتكلم بعد ذلك، إن رأى خيرا تكلم وأمضى، وإن رأى شرا سكت وأمسك، فهو خير له من أن ينطق بالشر. غير أن هذا المقام يفوتنا، فيرسل الإنسان الكلام بدون حساب، فلا بد من الحساب. وإذا أخذ العدو منا غرة فيجب على الإنسان أن يتدارك نفسه فيستغفر، إن زل به اللسان يستغفر الله عز وجل، وإن كان في عرض أحد استغفر له ودعا له ووبخ نفسه المعتدية على الغير، فهذا يكون على خير وإلى خير، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة.
صلح الكتاب.
أولها يقول السائل وهو من جزيرة من البحر الكاريبي، يقول: إذا سكن مسلم في بلاد الكفار وكان مضطرا إلى إيداع ماله في بنك الربوي، فهل الأفضل أن يأخذ الفائدة كل شهر مثلا ويعطيها لمصلحة خيرية بدون نية الصدقة، أو يترك الفائدة للبنك فهم سيفعلون ما يشاءون بها؟
هذا السؤال قد تكرر، وقد بينت سابقا أنه لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في البنك بنية الفائدة ابتداء، لا يصح له أن يقدم على ذلك، فهو بمجرد أن يقدم على ذلك دخل في باب الربا واستحق العقوبة، ولو لم يتحقق له شيء من المكاسب الدنيوية استحق العقوبة. أما إذا جهل الأمر مثلا وأودع ماله بفوائد ربوية وتبين له الحكم بأن ذلك حرام، فلا يترك الفوائد عند البنوك، وإنما يأخذها ويتخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا يعود لمثل ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. سائلة من تونس امرأة تقول تزوج امرأة زوجت نفسها من غير ولي مع وجود شهود ومأذون وفي محكمة مدنية، اذا كان الزواج غير صحيح ماذا يجب عليها الان؟
اما عندي فالزواج غير صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي، فلا تزوج المرأة نفسها. وان كان الاحناف من العلماء الاحناف من يرى صحة ذلك، الا انه مرجوح، كلام مرجوح ليس عليه دليل، وانما هو قياس فقط على بقية المعاملات والتصرفات. والصحيح عدم جواز هذا النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالحذر من الوقوع في مثل هذه المشكلات. نعم
شيخ، تقول ما الذي يلزمها الآن؟
يلزمها أن تعود إلى الولي المسلم ليتولى عقد نكاحها، أقرب الناس إليها أب أو ابن أو أخ أو عم أو ابن عم، المهم ترتيب القرابة، الأقرب هو الذي يتولى عقد نكاحها. فإن لم يكن لها قرابة فعند محكمة شرعية تحكم بشريعة الإسلام، فيتولى الحاكم الشرعي عقد نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من المغرب يقول رجل صلى صلاة العصر والمغرب وصلاة العشاء من دون أن يعلم أنه به جنابة، وبعد أن تأكد هل يجوز له أن يقضي الصلاة؟
بل يجب عليه أن يتطهر وأن يقضي الصلوات التي فاتته مرتبة، فيبدأ بصلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم العشاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة تعمل في الأعراس التي فيها محرمات، فهل تقبل هديتها وصدقتها؟
المال الحرام إذا خرج إلى يد غير يد صاحبه حل له أن يأخذه، لكن لابد المهدى إليه أن يبذل النصيحة لهذه المرأة لتتنازل عن كسب المال الحرام وتقتصر على الحلال، ولا حرج أن يقبل الهدية.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل يجوز أن يقال للمبتدع يا أخي؟
أحوال المبتدع تختلف، فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فما دام المبتدع في دائرة الإسلام وأراد الإنسان أن يتلطف له فلا حرج أن يقول له يا أخي. وإذا كان المقام مقام زجر للمبتدع لتهوره في البدعة وإعلانه بها فلم يقل له يا أخي زجرا له فهذا أيضا لا حرج، لأن المقامات تختلف باختلاف بدعة المبتدع وتصرفاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما أذهب لأداء الصلاة المفروضة أمر على بعض الناس وهم جالسون في الطريق يسمعون النداء ولا يستجيبون له، فهل ألقي عليهم السلام وهل هم من المجاهرون بالمعاصي في هذا الحال؟
نعم تلقي عليهم السلام وتقول لهم صلوا مع المسلمين فأنتم مسلمون، وهذه فريضة من فرائض الله لا يجوز لكم أن تتثاقلوا عنها أو تتكاسلوا فتخسروا دينكم. يسلم ويبذل النصيحة لعلها تقبل إذا بدأ بالسلام.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من
فرائض. إذا أبوا إذا رفضوا وعاد إليهم وسلم ورفضوا فليهجرهم، لا يسلم عليهم بعد ذلك زجرا لهم وعقوبة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل نأخذ العلم ممن يجيز الخروج مع جماعة التبليغ؟
ليس عندهم علم جماعة التبليغ، العلم عند الذين درسوا كتاب الله وتفسيره وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرحها، هؤلاء عندهم علم ولا تجد عندهم بدع. أما جماعة التبليغ فإنهم لا يجلسون في مجالس الحديث ولا مجالس الفقه الإسلامي، وإنما يمشون على خطة رسمت لهم من جهال، يمشون على هذه الخطة ويطبقونها، فلا يوجد عندهم علم ولا يستفاد منهم.
شيخ، يبدو أنه يسأل: هل يأخذ العلم الرجل عنده علم شرعي لكنه يفتي بجواز الخروج مع جماعة التبليغ؟
إذا كان عنده علم شرعي فيناقش على أي أساس يفتي بجواز الخروج مع جماعة التبليغ، وفيهم الصوفي وفيهم الواقع في ضروب الشرك والجاهل وخروجهم وتجولهم هكذا فيه ضرر كبير، لأنهم ليس عندهم علم. كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال: هم جهل بالعقيدة، من أراد أن يخرج يعلمهم العقيدة فليخرج معهم. وهذا رجل إمام عرفهم في الأخير وحذر من الخروج معهم، وقال: يؤخذ العلم من أهل العلم الشرعي. فهذا إذا نوكش ورجع إلى الحق يؤخذ العلم عنه، وإن أبى إلا أن يفتي بغير الحق تترك حلقته ولا يؤخذ عنه العلم، يرجع إلى غيره.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ أعطى 100 ريال ب110 ريالات، فما حكم هذا العمل؟
قرضا، إذا أعطى رجل 100 ريال أو 100,000 أو نحوها قرضا لآخر ليعيدها أكثر من ذلك فهو ربا واضح، لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطى. إذا كان أعطى 100 ريال قرضا لآخر لا يجوز له أن يأخذ، أن يشرط عليه فيأخذ 110، لا يجوز، ربا.
شيخون، كانت من باب المصارفة، كأنه يقصد مصارفة. يا شيخون،
الصرف شيء ثاني، إذا أعطى أخذ مثلا عملة ثم أعادها بعملة أخرى لا حرج من أن يأخذ بطريقة الصرف، لا حرج، بشرط التقابض لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلى درجة ألا يبيت غالبا في بيته ويأتي لزيارتها في النهار، علما أنه ليس له إلا هذه الزوجة؟
ما هكذا الهجر، الهجر الشرعي أن يكون في البيت وأن يكون في الفراش ولمدة معلومة لا يزيد على 3 أيام مع الوعظ والتذكير لها، فإن أراد الله بها وبه خيرا زالت أسباب الهجر وحلت أسباب الوئام، فالمهم يعالج الرجل المرأة ويصبر عليها ويستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استمتعت استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فلا بد من أن يكون الزوج حكيما في معاملة الزوجة في حال رضاها وفي حال غضبها وزعجها ليستمتع بها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.